بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في صفة الاتباع. قال: وفيه مسألتان، إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. قال: أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام. قال: وإن كبر معه أجزأه. وقد قيل إنه لا يجزئه، وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبله لم يجزئه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا وسرد أقوال العلماء فيها هي مسألة الاتباع في متابعة المأموم للإمام، والمؤلف أجمل هذه المسألة ولم يفصل في ذلك، والمسألة فيها تفصيل طويل، لأن المأموم لا يخلو من حالات: إما المسابقة للإمام، أن يسبق الإمام في أفعاله، يكبر قبله ويسجد قبله، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقارن الإمام، أن يبدأ مع الإمام وينتهي معه، فهذه حالة المقارنة، يقارن الإمام. الحالة الثالثة أن يبدأ بعد الإمام، عقب انتهاء الإمام يبدأ المأموم، فهذه مسألة المتابعة أو حالة المتابعة. والحالة الثالثة هو أن يتأخر عن الإمام، الحالة الرابعة أن يتأخر عن الإمام. فعندنا إذن أربع حالات. فالمؤلف هنا يقول: اختلفوا في وقت تكبيرة المأموم، متى يكبر المأموم؟ فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام. هذا الآن هذه المسألة في تكبيرة الإحرام خاصة، وسيأتي الكلام في المسألة الثانية في الركوع، في ركوع المأموم قبل الإمام، أو في رفعه من الركوع، أو في سجوده ونحو ذلك بقية الأركان. قال: فإن مالكا استحسن أن يكبر، أي المأموم، بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام. والعلماء الذين قالوا بهذا قال به الإمام مالك، وهو قول الراجح من المشهور من قول الشافعي أنه يكبر بعد الإمام، ومتى يكبر بعد الإمام؟ يكبر بعده مباشرة، لأنه قال وإذا كبر فكبروا، الفاء للتعقيب أي بعده مباشرة، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. بعده تأتي أفعال المأموم بعد أفعال الإمام لأنها مرتبة عليها بالفاء، والفاء تفيد التعقيب يعني بعده مباشرة. قال وإن كبر معه أجزأه، هذا عند الإمام مالك، لو قال الإمام الله أكبر وقال المأموم الله أكبر معه قال أجزأه في هذه الحالة. وقد قيل عند بعض المالكي أنه لا يجزئه لو كبر معه، لا بد أن يأتي تكبيره بعد تكبير الإمام مباشرة، لا يتقدمه ولا يقترن به. قال وأما إذا كبر قبله فلا يجزئه، لأن هذا افتتاح للصلاة وهو مرتبط بالإمام، فيكون بدأ الصلاة قبل أن يبدأها الإمام وهو تابع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لم يأتم بالإمام لأنه تقدمه. وقال أبو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام فإن فرغ قبله لم يجزئه، إن فرغ المأموم قبل الإمام، الإمام قال الله أكبر وهذا قال الله أكبر، انتهى قبله قال لم يجزئه، هذا عند أبي حنيفة. قال وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر، يعني أن يأتي تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة. قال والثاني أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه. وسبب الخلاف دائما المؤلف من طريقته كما عرضناها أكثر من مرة أنه يذكر الأقوال، وأحيانا ينسب هذه الأقوال وأحيانا لا ينسبها، وأحيانا ينسبها نسبة كاملة وأحيانا قد يحصل نقص في ذلك، المهم أنه يسرد الأقوال أولا ولا يذكر دليل كل واحد من هذه الأقوال، إنما يذكر سبب الخلاف، السبب الذي جعلهم يختلفون ما هو. فأحيانا يقول تعارض الأحاديث مثلا أو تعارض الآثار، فيقول وعادة ما يذكر الطرق التي يذكرها العلماء عند التعارض، يقول العلماء منهم من رأى الجمع بين هذه النصوص فقال كذا، فيرجع إلى الأقوال مرة أخرى، ومنهم من يرى الترجيح فيرجح هذا الحديث على هذا الحديث فيقول بكذا، ومنهم من يقول بالنسخ مثلا إذا علم المتأخر. هذه يعني غاية ما يعمل عند تعارض الآثار، إما أن ننظر، إما أن يمكن الجمع بين هذه النصوص وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما، تعمل بالدليلين ولو من وجه، هذا تحمله على كذا وهذا تحمله على حالة، فهذا أولى من أن تهمل هذه النصوص. فإن لم يمكن الجمع يلجأ إلى الترجيح، يرجح بالمرجحات المعروفة عند العلماء، فإذا لم يجد مرجحا هنا يقول بعض العلماء يذهب إلى دليل من الخارج، تتساقط هذه الأدلة أو يتوقف فيها ثم يذهب بدليل من الخارج أو يوجد دليل على النسخ فيعمل به. قال: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فهنا رتب تكبيرنا على تكبيره بالفاء التي تفيد التعقيب، فمعنى هذا أن تكبيرنا يأتي بعد تكبير الإمام. والثاني ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء صلى الله عليه وسلم. فهنا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وعلى رأسه أثر الماء، فهل كبر تكبيرا آخر فيكون تكبيره بعد تكبيرهم أو ماذا؟ يأتي في كلام المؤلف. يقول: فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم. ظاهر هذا الحديث أنه قال لهم امكثوا ثم ذهب واغتسل ورجع إليهم وعلى رأسه أثر الماء، ظاهر هذا أنهم كبروا قبله. يقول: لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة. يعني لو فرض، لو قلت أن طيب النبي صلى الله عليه وسلم كبر بهم، قال هذا التكبير ليس صحيحا لأنه لم يكن متوضئا أو لم يكن على طهارة صلى الله عليه وسلم وقتئذ، فكأنه كبر بعد ذلك. يقول: وهو أيضا مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. هذا عند الشافعية، أن هل صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم؟ قالوا إن الشافعي يرى أن صلاة الإمام غير مرتبطة بصلاة المأموم، صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا كان ليس بينهما ارتباط فإنه يكبر قبله أو بعده. قال: والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوا. الحديث هذا الذي أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب واغتسل وجاء، ليس فيه هل بعد رجع النبي صلى الله عليه وسلم كبروا أو لم يكبروا، ساكت الحديث عن ذلك. فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف، ليس لنا أن نحمله أن نقول كبروا قبله أو كبروا بعده إلا بتوقيف، إلا بنص يوقفنا على حقيقة الأمر، لأننا لا نعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم رجع، فهل الذين وراءه المأمومين هل كبروا أو لم يكبروا؟ قال: ليس عندنا نص. وإذا كان ليس عندنا نص لا نستطيع أن نجزم بأحد هذين القولين. قال: والأصل هو الاتباع، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير أو بافتتاحه. وأما هذه المسألة الأولى التي هي، والظاهر من هذا أنه لا يكبر المأموم إلا بعد تكبير الإمام، لأنه قال: وإذا كبر فكبر، إذا كبر فكبر. قال: وأما من رفع رأسه، هذه المسألة الثانية، أدرجها المؤلف إدراجا فيما تقدم، لأنه لم يتكلم عنها ويقول المسألة الثانية، إنما ذكرها في الأول، قال وفيه مسألتان، ثم قال والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام، رفع رأسه قبل الإمام. قال وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام، وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك. الإمام المأموم في الركوع، الآن انتهينا من تكبيرة الإحرام وقلنا ليس له أن يكبر قبل الإمام لعدة أحاديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فجعل الأمر بتكبيرهم بعد تكبير الإمام، وهذا واضح لا إشكال فيه. قال وأما من رفع رأسه قبل الإمام، رجل راكع ثم رفع رأسه قبل الإمام، قال جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة، وهذا القول الذي ذكره تقدمه أو نقله قبله ابن المنذر، وكذلك ذكره ابن عبد البر، وذكره كثير من أهل المذاهب، قالوا أنه رأي جمهور العلماء أنه أساء لو رفع قبل الإمام، الإمام راكع وهو رفع قبل الإمام، قالوا صلاته صحيح ولكنه أساء في فعله ذلك، والصلاة تجزئ، هذا عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة. ونقل عن ابن عمر أن صلاته ليست بصحيحة، نقل هذا ابن عبد البر وغيره، قال صلاته لا تصح إذا رفع قبل الإمام، وكذلك ذكره ابن رجب الحنبلي عن كثير من الحنابلة أنهم يقولون أن صلاته لا تصح. ونقله النووي في المجموع عن بعض الشافعية وقال لكنه قول شاذ، كون الصلاة لا تصح قول شاذ. وأما هذا الفعل في حد ذاته بغض النظر عن الصلاة اللي صحيحة فهو فعل محرم. قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا في الصحيحين. إذن الذي يرفع قبل الإمام قال أما يخشى، قالوا هذا وعيد، والوعيد يفيد التحريم، يتوعد على فعل شيء دل ذلك على أنه محرم، فقال أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقلنا هذا القول نسبه ابن عبد البر للظاهرية أيضا، نسب هذا القول للظاهرية. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وفي المسألة هنا تفصيلات أقوال للعلماء، نذكر لكم بعضا من هذه الأقوال والتفصيلات إيضاحا أو مزيدا من الإيضاح لكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا إن المأموم له أربع حالات، الحالات التي ذكرناها في الأول. الحالة الأولى المسابقة، وهي أن يسبق المأموم الإمام في التكبير أو في الركوع. وخلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسام حرام، أنه حرام، هذا الأمر محرم. وهو أقسام: أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام قبل إمامه، فلا تنعقد صلاة المأموم إذا كبر قبل الإمام. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة، وهذا محل اتفاق عند العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال القاضي عياض: وقوله فإذا كبر فكبروا يقتضي أن تكبيرة المأموم لا تكون إلا بعد تكبيرة الإمام، لأنه جاء بفاء التعقيب، وهو مذهب كافة العلماء، ولا خلاف أنه لا يسبقه المأموم بالتكبير والسلام إلا عند الشافعي ومن لا يرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. الثاني أن يكون السبق إلى ركن، مثل أن يركع قبل إمامه أو يسجد قبله، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه. إذا سبقه في ركن غير التكبير يلزمه أن يرجع ويأتي بهذا الركن الذي سبقه إليه. فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. وما ثبت في الصحيحين من عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار. هذا في الصحيحين. قال ابن عبد البر: فهذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صحبه ولسائر أمته، إذا كان فعله ذلك عامدا، إذا فعل ذلك عامدا غير ناسي. قال: وفي التمهيد: وهذا وعيد وتهديد وليس فيه أمر بإعادة، فهو فعل مكروه لمن فعله، ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه وسجوده. لكن هذا وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد شديد. ومن فعل ذلك لا يخلو من حالين: إما أن يكون عامدا، أو يكون ناسيا أو غافلا أو جاهلا. فالحال الأولى أن يكون عامدا، فهذا اختلف العلماء في حكم صلاته على قولين. القول الأول الذي ذكرته لكم أنه أساء ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام، ذهب إلى هذا جمهور العلماء. وعند الشافعية تفصيل: إن لم يسبق بركن، قالوا في فرق بين أن يسبق بركن أو يسبق بأكثر من ركن. قالوا: إن سبق بركن قبل الإمام فلم يرجع حتى ركع الإمام لم تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا، لأنه مخالفة يسيرة. هذا قول جمهور الشافعية. وإن سبق بركنين بطلت صلاته، إن كان عامدا عالما بتحريمه وإن كان ساهيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل، لكن لا يعيد تلك الركعة لأنه لم يتابع الإمام في معظمها. وكذلك القول عند الحنابلة قريب من قول الشافعية. قالوا وقال ابن عبد البر: لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها سنة، هذا عند المالكية. وصلاة الجماعة فيها خلاف، منهم من يرى أنها فرض عين على كل شخص، ومنهم من يرى أنها سنة وقول المالكية، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية لا بد أن يقوم فيها أحد. والصحيح من ذلك أنها فرض عين، لكن ابن عبد البر بناه على مذهبه هنا رحمه الله تعالى. وإلى آخر المسألة، كثير من العلماء ذكروا هذه الأقوال. القول الثاني أن صلاته باطلة للوعيد الذي جاء في ذلك كما قال المؤلف، وروي هذا القول عن ابن عمر، نقلوا هذا القول عن ابن عمر، نقله عنه من المنذر في الأوسط والخطابي في معالم السنن وابن عبد البر في الاستذكار، وهو قول أهل الظاهر، وهذا نقله ابن عبد البر. وقال ابن رجب: وفيها وجهان لأصحابنا أي للحنابلة، وأكثرهم على البطلان، أن صلاته باطلة في هذا لأنه فعل فعلا طابق النهي ففسد مع قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الحالة الأولى التي ذكرناها وفيها نقول كثيرة لا نريد أن نثقل بها. الحالة الثانية الموافقة، وهي أن تتوافق حركة الإمام والمأموم في الانتقال من ركن إلى ركن كالتكبير أو نحوه، وهذا قد عرفت قول الحنفية فيه وقول عند الشافعية. الحالة الثالثة المتابعة، وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، وهو الأمر المطلوب من الإمام، إذا كبر فكبروا إلى آخره. الحالة الرابعة أن يتخلف المأموم عن الإمام حتى يدخل الإمام في ركن آخر، وهذا لا يجوز لما فيه من ترك الاقتداء والسلام، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله جاهلا أو ناسيا فعليه أن يرجع يأتي به. هذه المسألة الفصل الخامس. قال الفصل السادس المؤلف: فيما حمله الإمام أو يحمله الإمام على المأمومين. قال: واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة. فرائض الصلاة واجبات الصلاة لا يتحملها الإمام عن المأموم. قال: ما عدا القراءة فإنها محل خلاف، إذا قرأ الإمام هل يحتاج المأموم إلى أن يقرأ أو لا يحتاج إلى قراءة، وهي قراءة الفاتحة، أو بمعنى آخر هل يقرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام أو لا. قال: اختلفوا على ثلاثة أقوال: أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به. هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويأتي من وافقه في ذلك. والثاني: لا يقرأ معه أصلا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، المأموم لا يقرأ الفاتحة، وهذا قول الحنفية. القول الثالث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب، يعني يقرأ في السرية وفي الجهرية، وهذا قول الشافعية في الجملة، هذا القول للشافعية. إذن عندنا يقرأ في السرية دون الجهرية، هذا للمالكية. والقول الثاني لا يقرأ أصلا لا في جهرية ولا في سرية. والقول الثالث يقرأ في السرية والجهرية، القول الثاني للحنفية، وهذا قول الشافعية. قال: وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه إذا سمع، وهذا القول للحنابلة. يقولون إذا كان لا يسمع الإمام، لا يسمع قراءة الإمام، فإنه يقرأ، لأنه ليس الأمر بالإنصات لمن سمع القراءة، فالذي لا يسمع القراءة يجوز له أن يقرأ ما شاء. قال: وبالأول قال مالك، يعني أنه يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه. قال: وبالأول قال مالك، إلا أنه استحسن له القراءة فيما أسر فيه. وبالثاني قال أبو حنيفة لا يقرأ معه مع الإمام أصلا، هذا مذهب الحنفية. وبالثالث قال الشافعي. والتفرق بين أن يسمع أو لا يسمع هي قول أحمد كما ذكرنا لكم. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب، وبناء بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث في هذه المسألة يدور عليها الخلاف. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا في الصحيحين: لا صلاة إلا بأم القرآن أو نحو ذلك، هذا في الصحيحين. والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها في القراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس على القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أيضا في الصحيح. الثالث حديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال أبو عمر يعني بن عبد البر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند. والحديث الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث مختلف فيه، فبعضهم يرى أنه غير صحيح، وبعضهم يرى أنه حسن، وبعضهم يقول يصح هذا الحديث موقوفا ولا يصح مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد، وهو ما روي أنه قال: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، حديث يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحديث يقول أقول ما لي أنازع القرآن. وهذا الحديث إني لا أراكم تقرؤون وراء الإمام، فقالوا نعم، قالوا فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. الأول والأخير، الأول يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة لا للإمام ولا للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم، لا تصح صلاتهم حتى يقرأوا الفاتحة، هذا معناه. والحديث الأخير من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا يدل على أن المأموم لا يقرأ لأن قراءة الإمام تكفي. والأحاديث الثانية التي قال لعلكم تقرؤون وراء الإمام فيما جهر به، يدل على أنه ما يقرأ فيه الإمام، ما يجهر فيه الإمام لا يقرأ فيه بالفاتحة، أو لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة، على الرواية الأخرى التي قال إلا بفاتحة الكتاب إلا أو إلا بأم القرآن. قال فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت، ومنهم من استثنى من عموم قول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة، وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنها في الصلاة، إذا قرئ القرآن على أن هذه الآية في الصلاة، فعليه الإنصات، والإنصات يقتضي أن لا يقرأ شيئا، فلهذا قالوا لا يقرأ في الجهر، إذا قرأ إذا جهر الإمام بالصلاة لا يقرأ الفاتحة، لكن في الصلاة السرية يقرأ لعدم معارضته لهذه الآية. قالوا وهذا إنما ورد في الصلاة. ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط، قالوا القراءة هناك قراءة، قراءة الفاتحة. طيب ماذا تقولون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ قالوا يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام يقرأ، لأن الإمام قال بعض العلماء له ثلاث سكتات، سكتة حين يكبر يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ونحوه، وسكتة عند الانتهاء من الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. وبعضهم أنكر بعض هذه السكتات وقال هذه التي بعد الفاتحة هي سكتة لطيفة في قدر ما يتراد إليه نفسه. ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر، قال وهو مذهب أبي حنيفة، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله واقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأنه لا يرى وجوب قراءة من القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم. هذا المذهب الحنفية. قال: وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي، وهذا الصحيح أنه روي مسندا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله، ولا حجة فيما تفرد به. قال أبو عمر أي ابن عبد البر: هو حديث لا يصح إلا لا يصح مرفوعا إلا إلى جابر، يعني جابر الجعفي. إذن هذه المسألة كما عرفت، ونزيد هذه المسألة إيضاحا أيضا بذكر أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا: اختلف العلماء في قراءة المأمول الفاتح وغير خلف الإمام على ثلاثة أقوال كما ذكر المؤلف رحمه الله. القول الأول أن المأموم لا يقرأ الفاتحة مع الإمام مطلقا، لا فيما أسر فيه ولا فيما جهر به، وهذا هو مذهب الحنفية، وكذلك مذهب الحنابلة المشهور من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في شرح عمدة الأحكام، وكذلك ذكره المرداوي في الإنصاف. قال: المشهور مذهب الحنابلة أن المأموم لا يقرأ بالفاتحة جهر الإمام أو أسر، هذا المشهور من مذهبهم، وهذا قول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجماعة من أهل الكوفة، وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، وروي ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن، وهو قول جماعة من التابعين بالعراق. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام مطلقا، أي فيما أسر فيه وفيما جهر به، وبه قال الشافعي في الجديد والإملاء، وهو الصحيح من مذهبه. صحيح مذهب الشافعي أنه يقرأ الفاتحة مطلقا، سواء كان الإمام في صلاة جهرية كالفجر أو المغرب أو العشاء، أو كان في صلاة سرية. هذا القول الثاني، وهو قول الليث بن سعد، وبه قال، وهو قول عبادة بن الصامت، عبد الله بن عمرو بن عباس، وبه قال عروة بن الزبير، سعيد بن جبير، ومكحول، والحسن البصري. وقال الترمذي: القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك. قد عرفت أن الإمام مالك فيما نقل عنه المؤلف عنده التفصيل أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لكن هذا من أقوال الإمام مالك. قال ابن المبارك إلى آخره. القول الثالث أن المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر به، وهذا المشهور عند المالكية، مشهور عند المالكية أنه يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، وهو مذهب الشافعي في القديم. الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب القديم في العراق والجديد في مصر. قال: والزهري وابن المبارك وإسحاق، هو قول سعيد. أدلة القول الأول أن المأموم لا يقرأ الفاتحة مع الإمام مطلقا الذي هو قول الحنفية، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا في مسند الإمام أحمد سند الدارقطني. وقال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان في هذا الحديث. وكما ذكرت لكم سابقا اختلف العلماء والمحدثون في صحة هذا الحديث، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال هو صحيح إلى ابن عمر، أو قال هو صحيح موقوف وليس صحيح مرفوع. وكذلك حديث عمران بن حسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يصلي في الناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرق قال: من ذا الذي يخالجني سورتي، من ذا الذي يخالجني سورتي، فنهى عن القراءة خلف الإمام. قال ابن صاعد: قوله فنهى عن القراءة خلف الإمام تفرد بروايته حجاج، وقد رواه عن قتادة شعبة وابن أبي عروبة ومعمر وغير ذلك مما ذكر. أما أدلة الشافعية أنه يقرأ مطلقا فيما أسر فيه الإمام وفيما جهر به، فهو حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: وهذا عام في كل مصلي، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح، فبقي على عمومه. وقد عرفت أن هذا الحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فهذا يدل على أن من كان وراء الإمام فإنه يقرأ بالفاتحة حتى ولو جهر الإمام. وكذلك حديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته التي أقبل علينا بوجهه فقال إني أراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: لا تفعلوا وراء الإمام، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فدل على أنهم يقرؤون حتى فيما جهر به الإمام. وأما أدلة المالكية فهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون في ذلك، كما نقل ذلك عنهم ابن عبد البر. ولهم تأويلات لهذه الآية عند الشافعية، لكن هذه خلاصة هذه الأقوال في هذه المسألة. وقد عرفت أن قول المالكية هذا وسط، وربما جمع بين الأدلة كلها، وإن كان في الأدلة الأخرى أنه يجهر، فقول الشافعية له وجه صحيح. وما من واحد من العلماء إلا كما ذكرنا وله أدلة واضحة وصحيحة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أقرب هذا هو قول المالكية، هذا قول الشافعية. قلنا حتى هذا له وجه، لكنه ربما يكون في قول الشافعية جمع بين الأدلة، والله أعلم. نعم، يقرأ، قلنا في الصلاة السرية، وبعضهم يقول في الجهرية يقرأ في سكتات الإمام إن تمكن من ذلك، وإلا لا شيء عليه. لو قرأت السورة لا بأس في الصلاة السرية، لأنك لا تشوش على الإمام، بخلاف الجهرية إذا قرأت فيها ربما شوشت على الإمام، وربما انشغلت عن قراءة القرآن، عن قراءة الإمام للسورة. والواجب هنا أن تنصت وأن تستمع لقراءة الإمام. أما الأولى فلا شك فيها أنها في الصحيح، كان يسكت هنيها، يعني يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فهذا هذه السكتة لا شك يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. لكن السكتة التي بعد الفاتحة هي سكتة لطيفة خفيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، وكذلك يثبتها بعض العلماء، وبعضهم لا يثبت إلا سكتتين، السكتة الأولى والسكتة اللطيفة التي يسكتها الإمام.